قال تعالى
ولقد خلقنا فوقكم سبع
طرائق ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. كثيرا ما يجمع الله جل جلاله بين قصة خلق الإنسان وقصة خلق العالم، كيف خلق السماء والأرض وكيف خلق الإنسان. هذا سيد الأرض الذي جعله الله خليفة عنا، إذ قال ربنا يوم خلق آدم للملائكة إني جاهل في الأرض خليفة، فسماه خليفة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فسماه خليفة. والإنسان كله خليفة الله على الأرض، بمعنى أن الله رزق الإنسان عقلا ليتمع ويتدبر، ليقبل ويرفض، ليطيح ويعصي. وهكذا الإنسان منذ خروجه للعالم ومنذ زرع الله فيه العقل والرشد، فهو إما سيستجيب فيكون له الجنة والرضا، وإما أنه سيجحد ويشرك فيكون عليه اللعنة والغضب والخلود في النار. فقال الله بعد قصة خلق الإنسان لأنه خلق فوقنا سبع طرائق، وما الطرائق إلا السماوات السبع، وسمي الطرائق طرق النعل عندما يطرق نعل على معنى، طرق هكذا طبق على طبقة، وكانت السماوات طباقا كما قال تعالى سماوات طباق، طبق على طبق، سماء على سماء، وهكذا إلى سبع سماوات إلى سدرة المنتهى إلى العرش. وأشار سيدنا صلى الله عليه وسلم بيده هكذا، وأشار كالقبة، وأن العالم هكذا كله كروي. وهذا ما أجمع عليه المسلمون قبل أن يخطر هذا في بال إنسان في الأرض. خلق الله الأرض كروية والسماوات كروية والعرش فوق الكل كرة، وأشار بيده هكذا كالكرة، ونص على الإجماع علماؤنا قديما وحديثا، نص على ذلك ابن حزم وابن تيمية وغيرهما من أئمة المسلمين. ومن نفى ذلك أو حاول أن يقول غيره فيكون قد خرج عن إجماع المسلمين. خلق فوقنا سبع طرائق سبع سماوات، وجعلها طبقا على طبق، طريق فوق طريق. وفسروا طرائق أنها طرائق للملائكة يطرقونها ويمرون فيها ويجعلونها طرائق لهم لتلقي الأوامر الإلهية وللعبادة. وقد قال سيدنا صلى الله عليه وعلى آله حطت السماء وحق لها أن تعرف، ما من موضع قدم إلا وعليه ملك ساجد أو رافع. صمتت السماء بثقل الملائكة عليها كما يصمت الصف عندما يصنع من خشب، عندما يثقل من عليه الصف فتجده قد صوته. هكذا صوتت السماء بكثرة من تحمل من عباد الله الملائكة التي العبادة لها كالنفس للإنسان، تعيش ليلا ونهارا على الذكر والعبادة، لا تأكل ولا تشرب ولا تتناكح ولا تتوالد ولا تشتهي، هي في عبادة دائمة مستمرة راكعة أو ساجدة، أو تقول الله أو لا إله إلا الله أو سبوح قدوس إلى أنواع العبادات، لسانا ويدا ورجا وحواسا وبكل ما يملك الملك. فهي السماوات السبع طرائق للملائكة، وقد كانت يوما كذلك طرائق لنبينا سيدنا عليه الصلاة والسلام عندما أسري به إلى السماوات فتنقل فيها وسار إليها تمام بعد سماء، فوجد أباه الأول عليه الصلاة والسلام آدم كما وجد من إخوانه الأنبياء، وجد أباه إبراهيم كذلك عليه السلام إلى أن وصل بسدرة المنتهى، إلى أن كان قاب قوسين وأدنى ما زاغ البصر وما طغى. لم يظهروا ذلك ولم يضعوا عن ربه وعبادة ربه وتوحيد ربه والكون معه حسا وحواسا. قال تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. خلقنا السماوات وخلقنا فيها ما يصلحها مما يرفعها بغير عمل كما ترونها. ومع ذلك لم نغفل الخلق، لم نغفل الانسان عن حاجته من مطر ونبات، من طعام وشراب، من هداية ورسالة، من كتب وأوامر ونواهي. لم يغفل الله البشر فكان الحي القيوم عليهم، يرزق من شاء ويحيي من شاء، يرزق الكل ويحيي من شاء ويميت من شاء. جعل لهم ما ينفعهم في دنياهم ثم أخذهم إليه، ثم عرضهم بعد ذلك بعد أن ماتوا فحيوا ليغضبوا على الله وامتحنوا عما قدمت يداهم، عما قدمت أيديهم في دار الدنيا. لم يغفلهم عن رسالة، لم يغفلهم عن رزق، لم يغفلهم عما هم بحاجة إليه. قد وسع قدرته جل جلاله جميع خلقه من ملك وجن وإنس، من هوام ودواب وطير وكل ما خلق. قد قام بالكل وقد رزق الكل وقد أسرف على الكل جل جلاله، فلا لحاجة إلى معين ولا شريك، جل وعز عن كل ذلك. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. من جملة حفظ الله لأرضه وللإنسان في الأرض أن أنزل له السماء من السماء بقدر بما يكفيه، بما يقدر على القيام به، بما ينفعه. فلو انقص الماء لمات الناس عطشا ولجفت الاشجار وضاع ثمرها ونبتها وحبها وما تنتفع به. ولو زاد في الماء بغير تقدير لغرق الناس كما غرق قوم نوح. ولكن الله جل جلاله أنزل من السماء ماء بقدر بتقدير كافٍ بلا زيادة ولا نقصان، بما ينفعهم مدة حياتهم، بما ينفعهم مدة وجود الدنيا، ينفعهم في أنفسهم وفي مزارعهم وفي دوابهم وفي شؤونهم كلها، بما لا يزيد على الحاجة ولا ينقص. فذاك القدر والتقدير والكفاية. فأسكناه في الأرض، لو الأمطار التي تنزل من السماء والغيب لو تجف مع الرياح، لو تجف مع السموم، لو تجف مع الحر والصيف والشمس، لضاعت تلك المياه في حينها. وعندما يحتاج الإنسان للماء في الأوقات التي لا مطر فيها أو الأشهر أو السنين جذبا كما وجد ماء لهذا مرة أخرى إلى العطش والحاجة وإلى الموت والفناء. ولكن الله ذلك الماء الذي أنزل جعل له مخازن في الأرض، وهو ما نستفيد به بعد ذلك. إنا آباء، إنا مياه جوفية تحت الأرض، إنا بآبار نحفرها، وإنا بأنهر تتفجر وتبقى جارية، ولكنها تسقي ماء من الماء المخزون في الأرض. وإما مياه بحار لنستفيد منها بالركوب في فلكها، لنتنقل بين مختلف قارات الأرض للتجارة والسياحة وطلب العلم والدعوة إلى الله والحكم بين البشر وكف الظالم عن ظلمه ونشر العدل بين الخلق. ولكن الله برحمته انزل الماء وقدره تقديرا بما يكفي الانسان لحاجته، لا تزيد ولا تنقص. ولكي لا يضيع ذلك الكنز الماء جعل له مخازن في تحت الارض، في الارض وتحتها، ليستفيد منها الناس عند الحاجه، فابارا تقصر او انهارا تفجر او عيونا ظاهره او بحارا على ملوحتها، تستفيد من حوتها ومما فيها من لحم طريف، ونستفيد من ركوب في فلكها نقطع بها القارات والاقاليم لمصالح الانسان على وجه الارض ما دام حيا، ذلك من فضل الله وامتنانه على البشر، وذلك تفسير لكونه لم يغفل عن الخلق ولم يغفلهم اشرف عليهم، فكان الحي القيوم لمصالحهم ما داموا احياء على وجه الارض. وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون، ولو شاء الله ان يذهب به وان يجففه وان ينشفه ويدعه يتبخر في الجو وفي السماء كما تمناه وحرشا انسانا وحيوانا وطيرا، ولجف من جف في ماله وفي نفسه لجف دمه قبل ان تجف مياه الارض. الله ينذر بهذا الكافرين الجاحدين، ينبه عليه للمؤمنين ليزدادوا ايمانا، وللكافرين ليتوبوا يوما ويقولون ربي الله، والله الذي اعطى قادرا على ان يمنع، وهكذا من قدر ان يعطي قدر ان يمنع، والله وحده القادر على العطاء والقادر على المنع، ولو شاء الله ان يذهب بمائه وتذهب به يوما، وقد يحدث هذا كثيرا، تكون هناك انهار في مختلف القارات، فاذا بها بعد اشهر او سنوات تجدها قد جفت، آبار تجدها قد جفت، اعين تجدها قد غارت، وهكذا في التاريخ كثيرا ما حكوا عن ان افريقيا واوروبا قد كانوا ارضا واحده متصله، واذا بزلازل واذا بما اراد الله بقدرته فجرها وجعل بينهما بحارا، ومن سنوات قريبة حصلت زعازع وزوادع في الدنيا الجديدة التي تسمى أمريكا، وإذا بجبال لم تكن ظهرت، وإذا بمدن لم تكن كانت ودخلت في جوف الماء وساقت الأرض، وإذا ببحار عانت على أراض وصابت فيها وغيرت خريطة تلك الأرض تغييرا كاملا. هذا يحدث في الدنيا كثيرا، وقد لا يحدث الا في الاف السنين، ولذلك التاريخ كثيرا ما يقص علينا العجائب والغرائب مما كان ثم تغير وتبدل، وتاتي يوم عند فناء الدنيا يهيئ الكل ويزول الكل، يموت كل حي كل من عليها فان الا وجه ربك ذو الجلال والاكرام. قال تعالى:
وأنشأنا
لكم به جنات من نخيل وأعناب
لكم فيها
فواكه كثيرة
ومنها
تأكلون. لذلك الماء جل جلاله الذي جعل من الماء كل شيء حي، لذلك الماء أنشأ لنا جنات، وإنشاء الإيجاد على غير مثال سابق، الاختراع والابتكار والايجاد من عدم، ولا يقدر على ذلك الا الله، ومن يقول اخترعت وابتكرت اما ان يكون في رفضه متجوزا، واما ان يكون كاذبا على الله ومتألها، ومن يتأله على الله يكذب. الله وحده المخترع ووحده المبتكر ووحده الذي ينشئ ويوجد الشيء على غير مثال سابق، فأنشأنا به جنات بالماء، أنشأ لنا فأنشأنا لكم به جنات، ليس جنة واحدة أي بساتينا ورياضا لنعيش بذلك ونتمتع ونحيا ونشكر الله علينا بذلك الماء. سقى الأرض فأنبتت من الأنواع والأشكال، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب، وخص النخيل بالذكر لأن التمر يكاد يشبه الحليب إلا أنه لا يغني عن الماء، التمر فيه من المواد الغذائية ما يكفي عن اللحم وعن البيض وعن أنواع الفواكه، فيه من أنواع التغذية الكاملة، وفي أكثر الأحيان لا فضول له إلا إذا كان الجسم مريضا بكل ما فيه يتغذى بدن الإنسان. ولذلك كان العرب قبل هذه الرفاهية المتدفع التي سوف لا تبقى أكثر من سنوات وينتهي البترول ويعود الناس إلى صحرائهم وإلى تمرهم وإلى حميرهم وإلى إبلهم، ولعل الناس بعد ذلك يعودون إلى ربهم تائبين، ولا تكون الدنيا قد أفسدتهم وأغفلتهم عن ربهم. هذه الجنة أبرز الله ذكر ما تنفي من نخيل وأعناب، وهذه النخلة وسماها النبي صلى الله عليه وسلم عمتنا. مرة كان في مجلس قال: ما هو الشجر الذي هو كالإنسان المسلم كالمسلم ليس فيه فضول وكله خير، خير في ظاهره وخير في باطنه؟ فأخذ الحاضرون وكانوا من كبار الصحابة يتنقلون بين الأشجار وبين الفواكه وبين الثمار والحبوب، فلم يقع عليها أحد. كان في المجلس عبد الله طفلا صغيرا ابن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، فإذا خطرت بباله واستحان يقول ذلك، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي عمتكم النخلة، فالتمر يؤكل كاملا بلا فضول، نواة يعلف به الدواب، شجر ينتفع به، جريده يسوى به الأصح، جماره الذي في جذوره يؤكل حلوى شهية، وهكذا لا فضول فيه كله. وقال عبد الله لأبيه: والله يا أبتي لقد خطرت ببالي واستحيت أن أقول ذلك. قال: لو قلت ذلك لكان أحب إلي من حمر النعم. والإنسان يصر بولده عندما ينبغ ويظهر ذكاؤه مبكرا، لأن الولد قطعة من أبيه، فحسنته حسنته وسيئته سيئته، كما قال الشاعر البدوي: إنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، فهي جزء من الإنسان، هي سلالة كونت جزء من الأب وجزء من الأم، فلم تتم بلا أب ولم تتم بلا أم. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب، والعنب كذلك. كثير التغذية أعظم من كثير من الفواكه. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة، ثم عمم الله: لنا في هذه الجنات فواكه أشكال وألوان، ولكل قطر وإقليم شكل من الفواكه لا تجدها في قطر آخر. وهذه من عجائب صنع الله وقدرة الله ونعيم الله الذي أكرم به البشر المؤمن والكافر. إن خلق لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. نأكل من حبها القمح والشعيرة وبقية الحبوب على أشكالها وألوانها، ونعيش من فواكهها، ونعيش من تمرها، ونعيش من أعنابها، ونعيش من جميع ما تزرع فيه والدرجة الأولى الحب. وهذا الحب الذي قيل لأن آدم عندما أباح الله له أسكنه الجنة أن يأكل من جميع ثمارها إلى شجرة واحدة، قالوا: الشجرة كانت حب القمح وكانت كبيرة كالكلوة الحبة، زعموا ذلك، ولكن لا ذكر لهذا في القرآن ولا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى:
وشجرة
تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصدق للآكلين. كذلك الله أنعم على الإنسان كما أنعم بالخبز وهو الحب الذي قال: ومنه تأكلون، هو الذي يستنبت من الأرض. أما اللحوم أما الأدهان فلا تستنبت من الأرض، ولكنها يكون لها شكل آخر. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، هي شجرة زيتون، والطور جبل، وسيناء هو طور سيناء الذي في أرض مصر. رضاه الله للمسلمين مع العزة والكرامة بلا ذل ولا هوان. وشجرة تخرج، وخلق شجرة كذلك، وأنبتها بالماء الذي أنزله من السماء بقدر، وحفظه من بشر في الأرض، ليحتاج عندما يحتاجون يعودون إليه. وشجرة تخرج من طور سيناء هي شجرة الزيتون تنبت بالدهن. قيل الباء حلى أي تنبت الدهن، ودهن الشجرة شجرة الزيتون هو الزيت. وقد قال صلى الله عليه وسلم على الزيت: كلوه وادهنوا به. وهي الشجرة المباركة، وهي الشجرة التي ليست بشرقية ولا غربية، بمعنى الله أنبتها في مشارق الأرض ومغاربها، فلا أحد يستطيع أن يقول هذا زيت المشرق أو هذا زيت المغرب، بمعنى لا وجود له في المغرب أو لا وجود له في المشرق، فهو في كل الديار وفي كل الأرض إلا في الصحارى بقلة الماء. وحتى هنا قال الخبراء من المزارعين: يمكن أن تنبت الشجرة شجرة الزيتون وتعطي الخيرات وتعطي شيئا لا يكاد يخطر في بال، والأرض جامة من قرون مضت. وشجرة تخرج من طور سيناء، سيناء شجر ملتد وطور جبل، وسمي هذا بذلك. طور سمي لكونه جبلا، وسيناء تلك الجهة مخصبة فيها أزهار ملتدة كثيرة، ثم أصبح عالما عليها. وشجرة تخرج تنبت تستزرع تستنبت تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن أو تنبت بالدهن، أي تعطي الدهن. والدهن زيت وصبغ للآكلين، الصبغ الإدام، والإدام ما يؤتدم به مع الخبز، وسمي صبغا لكون الخبز عندما صبغه في الإدام يتغير بتغيره مثله بشكله. وقد لا يوجد صبغ بذلك مثلا لو أكله بزيت فقط، ولكن مع ذلك أصبح الإدام اسمه الصبغ. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اتجهوا نعم الإدام الخل، فجعل الإدام خلا وجعل الزيت إداما، وهكذا الإدام ما يكل مع الخبز، ومنه تأكل مما يستنبت، ومنه حب القمح والشعير وما إلى ذلك. وهذه الشجرة فيها من الدهن ما نحتاج إليه لقوام البدن ولتمام تغذيته، والزيت أفرز شيء للإنسان، وإن كان لا يستغني كذلك عن دهن الحيوانات، عن دهن الأنعام. وشجرة تخرج من طور سيناء، وسيناء قراءتان: تنبت بالدهن، إما تنبت مع الدهن يبصر الباء بماء، أو البأصلة أي تنبت الدهن، تستخرج منها أي الزيت، وصبغ للآكلين أي إدام للآكلين، تجعل مع الخبز إداما، تختلط باللحم بأنواعه، تختلط بالخضر بأنواعها، فهو إدام يبتدم به مع الخبز. ثم الله عقب بعد ذلك بعد ذكر الفواكه ذكر الحبوب التي تستنبت من الأرض مع ذكر الزيت والزيتون وما إليه، قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وكذلك الأنعام، والأنعام تجمع هذه الكلمة: الإبل والبقرة والضأن والماعز. هذه الأنعام الله خلقها لنا وجعلنا فيها من المنافع الكثير قريب. وإن لكم في الأنعام لعبرة نعتبر بها، ومن عبرها أننا نعيش بألبانها، ونعيش بما نستورده من بطونها، ونعيش بإنتاجها، ونعيش بوبرها وشعرها، ونعيش بها ركوبا لنا ننتقل بها من أرض إلى أرض على الإبل مثلا. وإن لكم في الأنعام لعبرة تعتبرون بها وتفكرون، ويزداد شكركم وحمدكم لله جل جلاله على بديع صنعته وعلى إكرامه لنا بما أكرمنا به من أنواع الزيوت والأدهان، ومن أنواع الفواكه والحبوب، ومن أنواع اللحوم أشكالا وألوانا. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها يسقينا مما في بطونها الحليب اللبن، ومن اللبن أشكال وألوان، اللبن حامل مغير، الحليب كما هو، الأجبان التي يستعملها منه، الزبدة أشكال وألوان كذلك، كله يدخل في هذا الذي يخرج من الأمعاء، والحليب كل شيء نقول عنه عندما نأكله، كما علمنا صلى الله عليه وسلم أن نقول الحمد لله اللهم اجب لامي إلا الحليب، الحليب نقول فيها اللهم اجبنا منه، وسواه الحمد لله اللهم اجبنا خيرا منه ولا خير من الحليب. بالحليب نعيش السنتين الأولين، هو الغذاء وهو الشراب، ويعيش به المريض ويعيش به من شاء، تستطيع أن يعيش بالحليب بلا حاجة إلى خبز ولا إداء. الحليب هو الخبز وهو الإداء، وفي التغذية الكاملة التي في الشيء الآخر، ومنه الله قال فيه عبرة، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها
ولكم
فيها في الأنعام منافع كثيرة، ننتفع بما فيها، ننتفع بأوزارها وأشعارها وبطونها وظهورها، نركب الإبل وفي الهند يركبون حتى البقر. ويروى في الأحاديث الماضية وبعض ذلك قد صح أن بقرة ركب صاحبها أيام بني إسرائيل فإذا بها تنطق وتقول لست بهذا خلق، وإنما خلقت للحرب، خلقت للحليب، خلقت للولادة. ولذلك لا تكاد تجد هذا في بلاد المسلمين، الإبل للركوب، البقر للحراسة وللحم وللحليب وللأدهان وهكذا. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من السقي والشراب، ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون، نأكلها إبلا ونأكلها بقرا ونأكلها ضأنا ونأكلها ماعزا، ونستفيد بكل ما فيها طعاما وشرابا وكسوة وألبسة من الأوبار والأشعار. ثم قال تعالى
وعليها وعلى الفلك
تحملون.
ولقد أرسلنا نوحا
نسافر ونقطع البراري والقفار والجبال والوهاد ومشارق الأرض ومغاربها، ولم يكن بعد عندنا من نوع المراكب الحديدية، من نوع المراكب البخارية، من نوع المراكب الخشبية، ما كان الركوب إلا على الإبل أو الدواب أو على الإبل. ولذلك كانت الإبل تسمى شغل الصحراء، ولا نزال في حاجة إليها إلى الآن، لا تزال تركب في الكثير من الأراضي القاطية في الجبال وفي الوهاد وفي الصحاري، حيث يصعب على أن تذهب هناك أنواع السيارات وما إليها، وخاصة في الأراضي التي ترابها ورملها يدور، وقد يتبع السيارة كلها آدم في المعنى في المملكة هنا، في خلق الله عجائب حتى في التراب وأنواع الأرض وترابها. وعليها وعلى الفلك تحملون، من معجزات القرآن في هذا العصر أن الله تعالى يقول في كتابه وإذا العشار عطلت، والعشار إبل، العشار النطح حرامي، ولكن الصحة بعد ذلك يطلق عليها كلها عشار. وإذا العشار عطلت جميع المفسرين إلى ما نذر ومعدود على الأصابع، قصة أن ذلك يوم القيامة عندما تتعطل الإبل عن الركوب. قال إذاك ستقوم القيامة وتنتهي الدنيا، وفي تصوره أن الإبل لا تعطل إلا إذا عطل الإنسان عن الرحلة وعن السفر، ولا يعطل الإنسان من الرحلة والسفر إلا إذا فقد ومات. نحن نعيش اليوم وقد عطلت الإبل، لا أذكر في حياتي ركبت إبلا، ركبته مرة فرجة لذرى بمن سبقنا كان جميعا إبل. قطع آباؤنا ولو سكنت هنا قليلا وإن كنت ولدت هنا لركبت من مدينة إلى مكة في 10 أيام 12 يوما كما ركب أبي وأمي وكما ركب الكثيرون من الحاضرين والموجودين. ولكن اليوم إبل عطلا فنحن عندما نرى وبلها أنواع الدواب كلها عندما نرى البعض كان الصحابة يخرجون هنا من رجب على الحمير في المدينة المنورة أدركت هذا كان قريبا وأظن لا يزال هنا نستغرب هؤلاء الذين يركبون أياما عدة ويتركون الطائرة في نصف ساعة ويتركون السيارة في بضع ساعات نحن بل ما يركب الحمير. قال ولكن عادة لكن ذكرى لكن معنى يحترمونه. أما لو رأينا الناس تسافر بهذا العصر على الإبل لكان استغرابنا أعظم. وإن الحصار عطلت فقد عطلت ولم ينتهي الإنسان ولم تقم الساعة بعد ولا نزال نرحل أكثر مما كنا. بواسطة السيارات أصبحت الدنيا صغيرة بواسطة البواخر شغل البخارية أصبحت الدنيا صغيرة وهكذا الدنيا تضيق يوما عن يوم وفي هذه المراكب وانواعها وتشكلها. اذا رحت وإن العشار عطلت عطلت والساعة لم تقم بعد. وقال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان عيسى عندما تنزل من السماء سيحش على غير القلوب سيحش وليس على الابل وليس على البراق. النبوة انتهت لعيسى مع قومه عندما تنزل من الارض ينزل انسانا مؤمنا مسلما من اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم ولكن على غير القرب اشارا طائرا سيحج كما نحج كما نتنقل اليوم في العالم على الطائرات. وقد مضى ان قلنا من قبل وفسرنا عندما ذكر الله انواع المركوبات وقال والخيل والحمير والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون. أن عبد الله بن عباس قال ما عطف الله أنواع المركوبات ما عطف الله بقوله ويخلق ما لا تعلمون على أنواع المركوبات فكان من جنسها. ويخلق ما لا تعلمون أي من أنواع المركوبات. وهكذا الآن والخيل نقود والخيل والبغال والحمير والطائرات والسيارات والبواخر وكلم خان نقول ويخلق ما لا تعلمون في تفسير قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون. ولم ذلك اذا قال النبي يوما للانسان عليه الصلاه والسلام ان الحديد يوما سيطير بقليل من الماء وسيقطع الاجواء وبخاص سليمان سيصبح شيئا عاديا للبشر لقالوا محمد جن صلى الله عليه وعلى ومن غير شيء قالوا مجنون صلى الله عليه. ومن هنا كان النبي يقول لنا عليه الصلاة والسلام خاطب الناس على قدر ما يفهمون. فالإنسان إذا حاول أن يخاطب الصغار بلغة الكبار أفسدهم ودفعهم ليقولوا عنك مجنون. ولو خاطبت الكبار بلغة الصغار لأضعتهم ولقالوا أستاذنا لا يزال طفلا يعيش معنا عيشة الأطفال. وهكذا لابد الإنسان أن يناسب بين وقت وزمن بين كبير وصغير بين رجل وانثى. وعليها وعلى الفلك تحملون على انواع الانعام على الابل منها. والفلك السفن التي تمشي على الماء سابعه عائمه كانت قديما كانت بالقلاع وكانت تسير بالرياح. ولذلك كان الشاعر يقول تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. عندما نقرأ رحلات المغاربة والأندلسيين هم اشتهروا برحلة والكتابة فيها دون أكثر بلاد الله. عندما نقرأ رحلة ابن جبير ورحلة ابن بطوطة وغيرهم من المغاربة والأندلسيين نجدهم جاءوا للحج على السفن الشراعية كادوا يصلون إلى شواطئ الشام رأوها كادوا يصلون إلى شواطئ رأوها وإلى بريح معاكسة تعود به الى المغرب وهم يتغيظون ويكادون ينفجر دمهم وقد يضر عليهم الحج. ولو حاولوا ان يعاكسوا الريح لغرقت السفينه ولضاعوا البته وكثيرا ما اضطروا ان ياتوا الى ان وصلوا الى الشواطئ تاتي ريح معاكسه فيذهبون فيعودون مرتين وثلاثه ولا ياسون. وكم من نعم الله علينا في هذا العصر، والكفر في هذا العصر اكثر من كفر امس. ما زادت هذه النعم الانسان الا كفرا والا جحودا. اليوم نفطر في الماضي ونتغدى في الجهاد، نتغدى في الجهاد ونتعشى في الهند، وهو بخط الايمان بحاله. ولا يزال الامر الطيران كما راينا كانت الحمار مع الفرس، ثم الطيران تاتي يوم اصبحنا نطيح اعظم طائرات، وهذه الطائرات تتغير يوم عن يوم، والطائره الان لا تزال تجرد، فتختصر الصبر ما بين المشارق والمغارب الى 50%. اذا كنا نصل الى المغرب في 6 ساعات طائره، فتصل هذه في 3 ساعات، ولعلها ستنزل قريبا في خلال هذه الايام هنا في المملكه. ولا يزال الناس يفكرون، وكما قال ربنا جل جلاله سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يعلموا ان احصاه انه الحق، سيرينا الايات المعجزات القدر الالهيه في الكون وفي انفسنا، فنصنع هذا في ايدينا. لكن ما الذي رزقنا ذلك القدره عليه؟ من الذي رزقنا العلم وخرجنا جهالا؟ من الذي رزقنا المال وخرجنا فقراء من بطون امهاتنا؟ من الذي اعطانا بعد ذلك العقد الفكر للعمل؟ فنحن ليس الا اله بيد الله يصنع بها ما شاء، هو خلقها وهو الذي يشغلها. نحن بيدق في الرقعه الالهيه، عندما نزعم لانفسنا الكثير الكثير نكون حمقى بعداء عن الحمد الواقع حتى انفسنا. الله الذي خلق السمع والبصر والقدره والفهم، نحن تعلمنا، من الذي علمنا؟ نحن ادركنا، من الذي ادركنا ذلك وعلمنا اياه؟ عندما ينفى الواحد منا هذا يزداد اغراقا في الكفر والخنق والرجونه. وعليا وعلى الفلك تحملون، قال تعالى. والفلك كذلك تطورت اطوارا غريبه، كانت بالسبل الشراعيه ولم يدركها ولا ركب فيها، هي توجد يوم الصيف والشتاء. اما اليوم يقولون باخره، قوة باخرة، قوة بخار، وأيضا هذه هي التي يطار بها، الذي البترول وأنواعها، هذه تعاكس الريح وتذهب، فتعاكس الأموال. يا ما ركبنا البواخر من 30 سنة، وما نركب حتى البواخر، فكنا نكون تارة كالريشة في أعلى الموجة، وتارة تنزل الموجة، فنكون بين جبلين من الماء، فنقول قد ذهبنا. ولكن البواخر مع ذلك زادت سعة وعظمها وكبر فهي اصبحت تقطع هذه البحار التي كانت تقطع شهر وشهرين ايضا بيوم وثلاثة، ولا يزال يقتنعون، لا يزال. وهذا العقل الذي خلقه الله، لا يزال الله يعلمه ما لم يعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، قال الله لنا، قال للانبياء وهي لنا كذلك. قال تعالى
ولقد
أرسلنا نوحا إلى قومه، فيحط الله علينا قصة نوح مع قومه، فقد مرت لنا مرات، ولكن في كل مرة يذكر الله فيها زيادة حكمة وزيادة فائدة وزيادة درس وعبرة وزيادة حكم وآية ومعجزة. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه
فقال
يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. ارسل الله نوحا الى البشر وامره بان يدعوهم اليه، الى عبادته، الى توحيده، الى الايمان به. استجاب نوح وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. الله خلق الناس وما خلقه مؤمنين، خلق آدم وخلقه نبيا لأولاده وسلالته وذريته، خلقنا مؤمنين، أنزل أبانا آدم من السماء من الجنة إلى الأرض، وتركنا وأعطانا من إلهام من الفرحة ومدحقا، ونقوم بما يحتاج به الإنسان على وجه الأرض. وانتقل آدم من الراحة والنعيم إلى أن أصبح مجارعا، إلى أن أصبح كسارا، يبني في داخل جبال البيت ليسر من الدواب والهوان، حتى قدر الأرض يستفيها بالحبوب والزكي أن يعيش. فهكذا مع الأيام النبعات مؤمنين. مضت ألسنة فيما زعموا ولا تطغ البت بذلك. إذا هناك نص في القرآن ولا نص عن نبي الله عليه الصلاة والسلام. وكل الذي نقوله الذي قاله القرآن لبس في قومه لبس يدعوهم ألف سنة إلا 50 عاما. أقام نوح في قومه ألف سنة إلا 50. ابتدأت نبوءته هكذا. وكم كان سن نوح؟ قلنا في 50 فقط. فهو ألف سنة قام فيه وألف سنة مضت قبل إرسال نوح إلى قومه. بعد قرون نسوا الإيمان والتوحيد. فأخذوا يعبدون غير الله مشركينه لله مشركين في ذلك لله ودا وسواعا ويغوث